النجاسات محصورة بخلاف الأعيان الظاهرة فإنها غير محصورة. فحصر النهي عن العظم والروي يدل على جواز استعمال غيرهما. واضح يا اخواني؟ لأنه قال ولا تأتني بعظم الروي. إذا أعطى بغير العظم جاز ذلك. يعني مثلا خشبة جاءت خيابسة على سبيل المثال، قطعة قماش مثلا مهترعة قديمة بارحة حتى لا يكون في الأمر الإكراه. هناك تعليل لسبب هذا النوم، من يعرف هذا التعليل؟ أيوه شايف الأصابع قليلة اليوم، تفضل. نعم هنا يقول حق يذكر الحديث لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، فإنه زاد إخوانكم من الجن. هناك كلام جميل لشيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى فيحسن الرجوع إليه. والله إن شاء الله في الحال هذه الأوراق مطبوعة إن شاء الله وفيها المصادر المراجع كاملة، يعني ملخصة مشتقة أعددناها أولا بأول، إن شاء الله سنزودكم بباقي الأوراق. فأي استفسار أو أي شيء نقص إن شاء الله نستكمل المطلوب. تطهر العذرة من النعال قلنا بالتراب، إذا وقع أحدكم من عليه أذى فإن التراب له طهور، وفي رواية إذا وقع الأذى بخفيف فطهورهما التراب. طيب دم الحيض يا أخواني، تطهير دم الحيض من الثوب بحكه بضلع وغسله بماء وسدر أو صابون ثم يمضح الماء في سائر الثوب، لقوله صلى الله عليه وسلم حكمه بضلع اللي هو عود فيه عجاج، واغسليه بماء وسدر. ماذا يكون مقام السدر؟ صابون الأسنان منظفات أبي كثيرة. وعن أسماء رضي الله عنها قالت سمعت امرأة تسأل رسول الله سمعت أو هي قالت سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثوبها إذا طهرت من حيضها كيف تصنع به؟ قال إن رأيت فيه دما فحكيه ثم اقضي فيه بماء ثم انضحي في سائره فصلي فيه. الخلاصة هنالك في الصحيحة تحت رقم 299 كلام جيد مهم جدا في طريقة تطهير ثوب الحائض. الصحيحة تحت 299 انتبه من كل هذه الفوائد يا اخواني الامتحان. عندنا الغناء الذي ولغ فيه الكلب يكون ذلك بغسله 7 مرات أولاهن بالتراب وتقدم الحديث. البول معروف طريق البول ينظف ايش بالغسل. البول الان اذا كان على التراب هذه حالة خاصة اذا كان على التراب لان القضية قد يكون فيها مشقة الحقيقة. ففي الحديث صلى أعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة وقال يعني كلوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهليقوا على مكانه ماء. خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهليقوا على مكانه ماء. طيب إزالة الأذى من الثوب والثوب الحديث المذكور سابقا يطهرهما بعده. وحديث آخر إن لنا طريق من المسجد منسنة فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قال أليس بعدها طريق هي أطيب منها؟ قالت قلت بلى. قال فهذه بهذه. إيش هذه بهذه؟ من يصحني كلمة هذه بهذه؟ أيوه فضل أي نعم إيه؟ يعني هذه الطيبة تذهب ايش النجاة. طب الوجه كيف يغسل الوجه؟ الوجه كيف يطهر؟ ايوه مش معقول مش عارفين انتم ما شاء الله وما قيل يعني مش عارفين اخمرات. نعم الوجه لانه يخرج عقب البول مباشرة يعني يكون التنظيف آليا يطهر بالغسل. اي نعم هذا تتكلم انت عن المذي. طب شغلنا كيف نطهر المذي؟ لقاء الاخمرات يغسل ذكره وانثيين يغسل الذكر والانثيين هذا بالنسبة لقضية الجسد يغسل الذكر والانثيين بالنسبة للثياب بالنبح والرش الثياب بالنبح والرش لانه الثياب قد يصعب ان الانسان يغسلها كلها يعني من بقرة الهرج من بقرة الهرج اما قضية الجسد يعني الذكر والانثى ينصهر الانسان اقتناء بالله وفي ذلك حديث سهل بن هنيه. طيب جلد الميتة من يعرف جلد الميتة كيف يطهر؟ ايوا واحد ما سألناه بالمرة لما سألناه ما سألناه تفضل. فقط بالدبر يعني. نعم. طيب الان يأتينا اذا وقع الفأر في السمن ونحو ذلك اي اشياء جامدة قياسا على الماء يلقى الفأر وما حوله ويؤكل السمن مش تخربط العرق فياكل الفأر ترمي السمن بعدين مشكلة. اي نعم هذه مثل مرة كان وزير راقب على شاطئ البحر فأراد انه يلقي يعني يبصق في النهر ويقدم البطيخة لسيده فعكس القضية بصق في وجهه وألقى البطيخة وين؟ في النهر. بعدين قال آسف يا مولاي أردت أن أبصق في وجهك وألقي البطيخة فأخطأ في العمل وأخطأ في الاعتذار. أي نعم. قال الجهري لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون هذا سأله أحد الأخوة أمس لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون وهناك حديث ابن عباس في هذا الأمر و كلام الشيخ الإسلام رحمه الله كذلك وغالب كلام الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى مجلد 21 في هذا الكلام. طيب إذا كان الماء كثيرا ووقع فيه النجاسة ماذا نفعل؟ سؤال الشيخ الإسلام عن هذا يا إخواني عن بئر وقع فيه كلب أو خنزير أو إلى آخره قال الحمد لله أي بئر وقع فيه شيء مما ذكر مما ذكر أو غيره إن كان الماء لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر إذا كان الماء ما تغير بالنجاسة يبقى طاهرا إذا كان فإن كانت عين النجاسة باقية نزحت منه وغسلت. طيب الآن بقي التغير بالنجاسة ينزح منه حتى يطيب إيه؟ إذا الماء تغير بالنجاسة ينزح هذا الخبث من الماء حتى إيه؟ تذهب الرائحة ويطيب بس آخر نقطتين أو كذا. الماء القليل إذا تنجس يطهر بالمكفرة. الماء القليل إذا تنجس يطهر بماذا؟ بالمكفرة. يكفر الماء حتى يذهب اللون طعم ريح. لون طعم ريح نجاسة يعني. حبل الغسيل إذا صعب غسله بالشمس يعني بالشمس والريح. هذا من بعض العرض. الشمس والريح تطهر وإن كانت تلك كما أجابني عن ذلك الشيخنا. رحمه الله تعالى قال يمكن المسح إذا كان يمكن أن يمسحوا يمسحوا وآخر نقطة إذا استحالت النجاسة في الماء ولم يبق لها أثر فإن الماء طهور. هنا نبحث طيب لشيخ الإسلام في ذلك ودليل ذلك كذلك حديث بئر بضاعة ومن ذلك أن دخان النار الموقد بالنجاسة لا إشكال طاهر كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وبخار الماء النجس الذي يجتمع في السقف طاهر من باب رفع الحرب كذلك. وسئل عن استحاله النجاسه كرماد السرجين عن الزبد تصيبه الريح الشمس فيستحيل ترابا قال هل تجوز فراسيس؟ له جواب انه ان ذلك طاهر قضية الاستحالة هذه تنفعنا في بعض المواد النجسة تتحول إلى مواد غير نجسة. في الكيماويات قد تدخل أحيانا في المنظفات وفي بعض الأمور في الأسمنة وغيرها. هذا ما يتعلق بجزء من موضوعنا هذا اليوم إن شاء الله عز وجل. لأننا إذا عندكم أسئلة.
بارك الله فيك. السؤال الأول يقول: هل يجوز إطعام دم الفرسان للدجاج مع العلم أننا نأكل الدجاج؟ وقد قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية، وهكذا نكون قد أكلنا الدم بصورة غير مباشرة.
بالنسبة لقضية الدجاج، طبعا تكلمنا أن الدجاج من الجلالة، يعني أو يعني دجاجة، إذا الدجاج إذا رشد عليه في أكل النجاسات تكون من الجلالة. إذا كان انقض الأكل من قبل النجاسات فيكون هذا يعد من الجلالة، وبذلك لا يجوز أكل هذا الدجاج. فإذا أطعمنا دم الخرفان للدجاج، الآن القضية كما يقال قضية فيزيولوجية، إنه يعني هل غرض هذا الأمر بحيث يكون له علاقة بقضية الإنتاج؟ إذا كان قضية هذا الدم غالب ما يأكله الدجاج يمكن أن يأكل قليل، أما إذا كان هذا الدم يأكل الدجاج ولا يغذى إلا بهذه الدماء، فالقضية الحقيقة هنا ينظر إلى أمور علمية من اختصاص يعني أهل العلوم البحثة، قضايا تحتاج إلى تحليل الأمور لنعطى التقرير الذي يعني بعده نتكلم في ذلك أحرم أم حل هذا الأمر، يعني ما مدى تأثير هذا على الدجاج عمليا على سبيل المثال، وهل هنالك وجهنا لتحليل لهذه المنتجات ولدعم الخنفان جمر هذه الضائع الغنم إلى آخره، هل هنالك مشاركة إلى آخر هذه الأمور؟ هذا ما هي.
حفظكم الله شيخنا، هل تشمل رطوبات فرج المرأة الطاهرة رطوبات غير مني المرأة أو مني المرأة فيخرج من فرجها رطوبات أخرى؟ وفي هذا المضمار يسأل آخرون: ما هي الرطوبات؟ فنحن غير متزوجون حتى نعرفها.
أنا أنصح الأصل غير متزوجون أن يكونوا غير متزوجين.
غير متزوجين.
فأقول هذا من شغل الرجال. بالنسبة للرطوبات هنالك حقيقة من تفصل في هذه الرطوبات، لكن ما أردت أن أفصل أنا بالرطوبات، لأنه أنا أردت أن أقول الرطوبات تخرج من فرج المرأة من المخرج المعروف من فرجها، لكن نفترض أن هذه المرأة كانت حائضة، الكلام واضح جدا ما يحتاج، أو بالغ الكلام واضح، لكن دون هذه الحالات كلها، فهذا هو المراد بقضية الرطوبة، عبارة عن سوائل تخرج من المرأة في الوضع الطبيعي، وقد تكثر في حالات أو أوضاع معينة، مثلا عند حالة الإخفاض في كثرة الإخفاض من المرأة قد تكثر هذه، فهذا هذه الواقع، يعني الرطوبة استثني اي سائل اخر، اي سائل اخر استثني فتكون هذه الرطوبات طاهره.
الاخوه ملاحظه بسيطه، كتابه الاسئله لابد ان تكون على القواعد النحويه، والا وقعنا مع الشيخ.
القواعد النحويه
شيخنا الفاضل كما لا أخفى عليكم أنه مع هذه الحمامات الحديثة عند خروجنا منها يعلق بأحذيتنا ماء الحمامات ويكون سببا بالوسوسة، ما نصيحتكم حفظكم الله للصلاة على أحد الأحذية أفضل وجزاكم الله خيرا؟
سؤال إبراهيم.
سؤال
بالنسبة لهذا الأمر، ما لم يكن هناك نجاسة واضحة بينة فهذا لا يؤثر علينا ولا يمنعنا من إيه؟ من الصلاة. ومن باب قاعدة رفع الحرج. لكن نحن لا نريد أن يكون عندنا تقصير في التطهير والنظافة. علينا أن ننظف وأن نحرص على الطهارة. ومن ثم هنا ترد هذه القاعدة، قاعدة رفع الحرج، فلك أن تصلي إذا لم ترى هذه النجاسة. وين؟ يا أخواني، يعني هناك مثلا بعض قد تكون هناك ملاحظات معينة. يعني أحد الأخوة الأصابع يقول وأنكم تدعون قضية الجوائز جانبا، فالأمر إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. سبحان الله، اليوم كم واحد أخذ جائزة؟ والله نسيت أنا الآن صار نزل الجواز، صار نحن يعني صاحب الورقة. نصيحة طيبة الحقيقة، لكن عمليا ها واقعنا ايش ذلك؟ يعني أنا نسيت سبحان الله، لو أعطيتني ورقة كان ذكرتني بالجواز. يعني جائزة واحدة. وأمس أخونا أبو حسام، أخونا الكبير الله يجزيه الخير في قدره وسنه، قال هذه أنا متبرع بها لإخواننا. اليوم يعني ما ذكرنا الأخ أبا حسام المفاد، شخص واحد فقط.
فأحيانا قد تختلط بعض الألفاظ بالعامية من أصلها. أقول جزاك الله خيرا على هذا النصح. أنا عرفت يعني تكلمت هذا من باب المداعبة. النصح طيب، لكن أرى يا أخوان قد تختلط. فدائما قد يكون ما يكون عندك مثل نصيحة طيبة قد يكون عند غيرك قد يكون مرفوضة. فلذلك نحن نشكر هذا الأخ على ما تكلم، وأنا أتقبل أي نصيحة لأن هذا واجب التناصح. الحقيقة هذا مهم جدا، والمؤمن يراعي المؤمن وشيء جيد. لكن عملي كما قلنا اليوم ما كان إلا ثلاث، ونحن نريد الحقيقة من هذا فقط حتى ما سمعت نوم أو نعاس نبعد النشاط الأخوة والأحبة. بارك الله فيكم. وعلى كل حال لكل مدار الاجتهاد. أنا مجتهد في هذه المسألة، أسأل الله، والأخ الذي كتب الورقة قد اجتهد، ونسأل الله أن يكتب لنا الأجر والثواب.
وننتهي أو ننهي الجلسة بهذا السؤال. يقول السائل: ما هي القبعة أو الطبعة التي تنصحنا بشرائها لكتاب السيل الجرار؟ وهل أفضل السيل الجرار أم نيل الأوطار؟
لكل يعني كتاب له ميزة في الحقيقة. كتاب نيل الأوطار فيه من كتب يعني من كتب التخريج، فيه تفصيلات كثيرة ومعلومات طيبة. فإن كانت الماديات ضعيفة ابدأ بسيل الجرار ثم نيل الأوطار، وإن كانت قوية فعليك بالتعدد. ما بارك
الله في الشيخ.